Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. أمام اللجة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إدانة مأساة الأطفال الذين تم تجنيدهم في مخيمات تندوف من قبل ميليشيات البوليساريو الانفصالية بمباركة ودعم من الجزائر. متحدثون باسم منظمات حقوقية دولية أكدوا أن تجنيد الأطفال وتدجينهم يعد جريمة ضد الإنسانية وإنكاراً للحقوق الأساسية للأطفال المجندين وانتهاكاً صارخاً للقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد. في تقريره للعام 2022 حول الهجرة واللجوء، الاتحاد الأوروبي يؤكد على التزام المغرب القوي بمواصلة الحوار والتعاون في كافة المجالات المتعلقة بالهجرة بما في ذلك البعد الإقليمي وعودة المهاجرين وشراكات استقطاب المواهب ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر. جائزة نوبل للسلام لهذا العام منحت لناشط حقوقي بيلاروسي ومنظمتين حقوقيتين من روسيا وأوكرانيا لجهودهم في توثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والتعسف استخدام السلطة. بعد قرار تحالف أوبك بلس خفض إنتاج النفط بمليوني برميل للدفع بالأسعار إلى الارتفاع، البيت الأبيض يقول إن كل الخيارات مطروحة بعد هذا القرار اللي جاء رغم تحذيرات أمريكية من أن ذلك سيرفع سعر الوقود ويعرض اقتصادات العالم للخطر. نبدأ إذن من نيويورك، حيث أدانت منظمات حقوقية أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة استمرار الجزائر البلد المضيف لمخيمات تندوف في صم أذانها عن دعوات المجتمع الدولي لوقف تدجين الأطفال وتجنيدهم من قبل ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية. نور الدين الحوتي.
هي جريمة تتواصل منذ عقود، سلط عليها الضوء أمس تذكيرا بها وإدانة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. منظمات حقوقية دولية أدانت مرة أخرى تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف من قبل الميليشيا الانفصالية للبوليساريو بمباركة ودعم من الجزائر. هذه المنظمات استنكرت التدريب الذي يخضع له هؤلاء الأطفال، تدريب ومعه رعب لا يستطيع حتى الكبار تحمله، قالت في مداخلتها منتفضة رئيسة المنظمة الدولية للمرأة الديمقراطية المسيحية أنا ماريا ستامي. الأمر لم يعد سرا خفيا، فالمعلومات متاحة على الانترنت، تضيف ستامي، والقضية معروضة على عدة منظمات دولية وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، تظلم لم يثني ميليشيات البوليساريو ومتعهدة خروقاتها عن مواصلة الجريمة، بل أسوأ من ذلك هما لا تترددان في استعراض هؤلاء الأطفال أمام ضيوفهم الأجانب في ازدراء مقيت للقانون الدولي وحقوق الطفل. إلى ذلك أجمعت هذه الهيئات الحقوقية على أن استمرار وضع هؤلاء الأطفال على ما هو عليه وإصرار الميليشيا المرتزقة ومعيلتها على صم آذانهما عن كل نداءات حقوقية يسائل المنتظم الدولي بشأن ما يتعين عليه القيام به لوضع نهاية لما يعد بعديد أدلة أكبر مركز لتجنيد الأطفال في إفريقيا. أطفال عوض أن يكونوا بين أحضان أسرهم أو في مقاعد دراستهم يظلون إلى اليوم عرضة لأبشع مظاهر اغتصاب الطفولة والاستغلال والقهر.
الحكومة المغربية صدقت أمس على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة تصل إلى 12 مليار درهم. هذا المشروع يأتي أخذا بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرارية تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة. إلى بروكسل الآن، حيث أكد الاتحاد الأوروبي في تقريره العام 2022 حول الهجرة واللجوء على التزام المغرب القوي بمواصلة الحوار والتعاون في كافة المجالات المتعلقة بالهجرة مشيرا إلى إطلاق الشراكة الجديدة مع المغرب في يوليوز الماضي بشأن الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وأبرز أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز الأطر القانونية والسياسية والعملية والاستراتيجية لمواجهة تهريب المهاجرين وزيادة التملك والتأثير طويل الأمد واستدامة الجهود. من بروكسل هذا تقرير مراسلتنا هالة السحلي.
أشادت المفوضية الأوروبية بنجاح التعاون الحاصل بينها وبين المملكة المغربية في إطار مكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، مشددة في الوقت ذاته على مواصلة تعزيز هذا التعاون في شقه الأمني وتعميقه على مستوى الأطر القانونية والحرص على تكريسه على المستوى الإقليمي. وبالتوازي مع هذا التعاون الأمني والقانوني، أوضحت لورا كورادو رئيسة وحدة شؤون الهجرة في المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد أطلق 6 مشاريع مشتركة مع المغرب في إطار توضيد الهجرة النظامية.
كل هذه المشاريع الهدف منها تأمين الانتقال نحو أوروبا انطلاقا من بلدان لديها أشكال من التعاون مع الاتحاد مثل المغرب، وفي هذا المشروع هناك رغبة لتكريس الهجرة النظامية المتعلقة بالعمل.
مشروع التعاون والذي يشمل 35 مدينة مغربية يريد الاتحاد الأوروبي مع عدد كبير من شركات أوروبية وجامعات يريد أن يكرس التعاون بين ضفتي المتوسط على أساس الندية والربح المشترك. وعليه يسعى القائمون على المشروع النموذجي شراكة المواهب إلى تسهيل التواصل بين الشباب المؤهل وبلدان دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني نقصا في هذه الاختصاصات والمؤهلات. إيفلين مسموكلاكن ممثلة شركة إنابيل.
نحن نهيئ بيئة تعليمية حيث يتم تأطير الشباب لتمكينه من مؤهلات معترف بها في المغرب وبلجيكا في مجالات تعرف خصاصا في العمل.
هالة السحل، بروكسل، ميديا.
وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينكوف دعا الجنود الروس إلى إلقاء سلاحهم متعهدا بضمان حياتهم وسلامتهم، فيما تواصل القوات الأوكرانية هجمات مضادة في جنوب وشرق البلاد منذ أسابيع ما مكنها من استعادة مناطق واسعة، في محذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن البشرية تواجه خطر حرب نهاية العالم لأول مرة منذ الحرب الباردة، مشيرا إلى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يستخدم ترسانته النووية بينما تواجه قواته صعوبات في التصدي لهجوم أوكراني مضاد. وقال: لم نواجه احتمال حدوث معركة تؤدي إلى نهاية العالم منذ عهد الرئيس الأسبق جون كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وبينما يشير الخبراء إلى أن أي هجمات نووية ستكون محدودة نسبيا، حذر بايدن من أن حتى توجيه ضربة تكتيكية ضمن منطقة محدودة سيؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق، وشدد على أن بوتين لا يمزح عندما يتحدث عن استخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية. موسم جوائز نوبل لهذا العام. جائزة نوبل للسلام منحت لناشط بيلاروسي، ومنظمة ميموريال الروسية ومركز الحريات المدنية في أوكرانيا لجهودهم في توثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث أثبتوا معا أهمية المجتمع المدني من أجل السلام والديمقراطية. من الرقيق.
The Peace Prize laureates represent civil society in their home countries. They have for many years promoted the right to criticize power and protect the fundamental rights.
لأن المناسبة شرط فرضت الحرب الروسية الأوكرانية نفسها بقوة وأزاحت من أمام الأعضاء 5 بلجنة نوبل باقي القضايا الآنية ومرشحيها، منحت جائزة نوبل للسلام لثلاثة أسماء تمثل المجتمعات المدنية في أوروبا الشرقية، ثلاثة أبطال بارزين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية والتعايش السلمي بكل من بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا. البيلاروسي أليس بليات زيلينسكي الناشط السياسي والحقوقي القابع في السجن ببلده منذ يوليوز 2021 بتهمة التهرب الضريبي، قضية يقول إن نظام رئيس ألكسندر لوكاشينكو لفقها له لردعه وتكميم فم منظمته فياسنا التي توثق الاعتقالات وشهادات الذين تعرضوا للتعذيب بعد سلسلة المظاهرات التي نزلت إلى الشوارع عقب إعادة انتخاب الرئيس لوكاشينكو. رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس أندرسن دعت بيلاروسيا إلى الإفراج الفوري عن بيلياتسكي، وأكدت أن منح جائزة نوبل للسلام ليس موجها إلى الرئيس الروسي في يوم عيد ميلاده 70 ولا إلى غيره، لكن لأن حكومة روسيا كما حكومة بيلاروسيا تقمعان نشطاء حقوق الإنسان. الفائز الآخر بنوبل للسلام منظمة ميموريال الروسية سلطت الضوء على مدى 3 عقود على عمليات التطهير في عهد الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين وعلى القمع الذي يتعرض له الناشطون الروس، والذي باتت بنفسها المنظمة ضحية له بإقرار القضاء الروسي حلها الشتاء الماضي. أما المركز الأوكراني للحريات المدنية فهو منظمة غير حكومية أسست في كييف عام 2007 بهدف الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان والديمقراطية في أوكرانيا وتعزيز عمل المجتمع المدني في البلاد.
البيت الأبيض الأمريكي أعلن أن كل الخيارات مطروحة بعد قرار تحالف أوبك بلس خفض إنتاجه النفطي بمقدار 2 مليون برميل يوميا في محاولة لتعزيز الأسعار رغم التحذيرات الأمريكية من أن ذلك سيرفع سعر الوقود ويعرض اقتصادات العالم للخطر. وجاء هذا القرار في وقت يقود الرئيس الأمريكي جو بايدن جهودا دولية لعزل روسيا المنتجة للطاقة بسبب حربها في أوكرانيا، بينما يعمل على خفض أسعار الوقود للأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل. وقال للصحفيين أنه يشعر بخيبة أمل ويتم البحث عن البدائل المتوفرة لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأسعار، مضيفا أن هناك الكثير من البدائل ويمكن أن تشمل إجراءات الإدارة الأمريكية سحب كميات إضافية من الاحتياط الاستراتيجي للبلاد وفرض مزيد من الإجراءات الصارمة من بينها وضع قيود على الصادرات. للتعليق على هذا الوضع معنا من القاهرة المحلل الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب.
كان لقرار منظمة أوبك بلس خفض إنتاجها من النفط أثر صادم على سوق النفط العالمي، حيث أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة تقترب من حوالي 12% خلال أسبوع. بالتأكيد أكثر من انزعج من هذا القرار هو الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الرئيس بايدن وإدارته. الرئيس بايدن صرح أن هذا القرار هو لخدمة الغزو الروسي لأوكرانيا وأن هذا القرار جاء محاباة للجانب الروسي. أيضا طالب بايدن الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض الاعتماد على نفط أوبك بلس، بل وتخفيض الاعتماد على النفط الخارجي ككل. وأنا في اعتقادي أن هذه التصريحات بتمثل خطورة على سوق النفط ككل، يعني عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام النفط الصخري من جديد أو العودة للوقود الحيوي أو دعم الأبحاث والتكنولوجيا اللازمة لإنتاج الطاقة النظيفة والتوسع فيها قد يسبب مشاكل لسوق النفط ككل. أيضا في اعتقادي أن أوبك لديها مشكلة، أغلب دول أوبك تعتمد على النفط في إيراداتها، ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الغذاء أجبرها على اتخاذ هذا القرار، وفي اعتقادي أنه إذا عاد الاقتصاد العالمي إلى نقطة التوازن فقد يكون لذلك أثر كبير جدا في عودة أوبك إلى سابق عهدها وزيادة المعروض من النفط.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.